الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 83 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وهو 28 من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح بن صبيح المري قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن سلم بن نفيل الكندي رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جلوسهم للاستفادة ولنيل العلم والبركة، فهي أحسن المجالس على الإطلاق. فقال رجل: يا رسول الله، أذل الناس الخيل ووضعوا السلاح في الكبرى، إن الخيل قد أذيلت كما في تحفة الأشراف، ومعناه صيبت، يعني توقف الناس عن الجهاد، وقالوا لا جهاد لما رأوا من الفتوحات التي قد حصلت، ظنوا أن الناس يبقى شأنهم على ما كانوا عليه. قد وضعت الحرب أوزارها، يعني القتال والبراز فيها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: كذبوا، أي أخطأوا في لغة الحجاز. الآن جاء القتال. وفعلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرت الفتوحات وكثرت الغزوات وبعدت المسافات وتنوعت الجبهات، ولا يزال من أمتي أمة طائفة يقاتلون على الحق، على الكتاب والسنة، لإظهارهما وإعلاء كلمة الله عز وجل. ويزيغ الله لهم قلوب أقوام، إما أن يكونوا من الكفار يستمرون على كفرهم وعلى زيغهم فيتعين على المسلمين جهادهم، وإما أن يكونوا من أهل البغي في أمة الإسلام كالخوارج والروافض ومن إليهم فيستحقون القتال لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ويرزقهم منهم، يرزقهم رزقا حسيا ومعنوي، الشهادة والغنائم ونحو ذلك، حتى تقوم الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، كما هو مبين في غير ما حديث، حديث عقبة بن عامر في صحيح الإمام مسلم، وحتى يأتي وعد الله، وهو الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قد جاء في الصحيح عن ندة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عروة البارقي، وهذا دليل على فضيلة الخيل لأنها تستخدم في الجهاد في سبيل الله. وجاء في الصحيح الخير والمغنم، أي أن الخير في نواصي الخيل خير الدنيوي والخير الأخروي، والمغنم المغانم التي يتحصلها أهل الإسلام. وهو يوحى إلي أني مقبوض، قد أنزل الله عليه: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: غير ملبث، يعني غير ماكث فيكم، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن انقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وأنتم تتبعوني أفنادا، جماعات، يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا للقتل والقتال الذي يقع بين الأمة بسبب الخوارج ونحوهم. وعقر دار المؤمنين الشام، أي أن أغلب المعارك وأغلب الفتوحات وأغلب الملاحم في آخر الزمان تكون في الشام، كما جاء في غير حديث. هذا حديث حسن، وهو من فضائل الشام، وقد ألف فيها الشيخ الألباني رحمه الله جزءا مستقلا. الحديث يأتي في كتاب الجهاد والغزوات 1961، باب الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، وكتاب الجهاد والغزوات 2015، باب اقتناء الخيل وإكرامها، وكتاب دلائل النبوة 2376، باب إخباره صلى الله عليه وسلم بوقوع بعض الفتن، وكتاب دلائل النبوة 2383، باب إخبار صلى الله عليه وسلم بالطائفة المنصورة وهو في الصحيح 1935. وفي الحديث دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أخبر بما يكون بعده وهو من الغيب الذي أطلعه الله عز وجل عليه. وفيه كذلك فضيلة الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وقد أمر الله به في كتابه، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير. وفيه دليل على أن هذا الدين يبقى ببقاء الطائفة المنصورة، فإذا فنيت الطائفة المنصورة رفع الدين من هذه الدنيا. ولذلك يرسل الله عز وجل من جهة اليمن، وفي رواية من جهة الشام: لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. وفيه أن الفتن وقعت في الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك حديث أبي موسى في صحيح مسلم: النجوم أمن للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمن لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمن لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وفيه أيضا أن وعد الله لآت، وهو الساعة: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. وفيه خطر القتل والقتال بين المسلمين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد بن محمد بن السني رحمه الله في كتابه عمل اليوم والليلة، وابن السني هو تلميذ النسائي، النسائي له عمل اليوم والليلة، وابن السني له عمل اليوم والليلة، إلا أن كتاب النسائي أصح من كتاب ابن السني وأرفع، وكتاب ابن السني أوسع وأجمع. قال: أخبرني محمد بن هارون بن المجدر، قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا حديث صحيح. وشيخ ابن السني ترجمه الخطيب التاريخ وقال: وكان ثقة. قال السخاوي في المقاصد الحسنة حديث: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. الحزن سهلا. العدني في مسنده من حديث بشر بن السري، وابن حبان في صحيح من حديث سهل بن حماد أبي عتاب الدلال، والبيهقي من قبله الحاكم من طريقه الديلمي في مسنده من حديث عبد الله بن موسى، وابن السني في عمل يوم والليلة، والبيهقي في الدعوات من طريق أبي داود الطيالسي كلهم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رفعه بهذا، وكذا رواه القعنبي عن حماد بن سلمة، لكنه لم يذكر أنسا ولفظه: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا يؤثر في وصله، وكذا أورده الضياء في المختار وصححه غيره انتهى. هذا حديث عظيم، وهو من أحاديث الإيمان بالقدر، كما أن جميع أحاديث الباب التي ذكرها الشيخ مقبل رحمه الله في هذا الباب لهذا المقصد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أي في دعائه: اللهم لا سهل من الأعمال والأقوال والأفعال إلا ما جعلته سهلا، أي سهلته وسهلت سبله ويسرت طرقه. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن أعانه الله عز وجل على أمر من الأمور سهل عليه، وإن كان عسيرا وقرب منه، وإن كان بعيدا وخف عليه، وإن كان ثقيلا، فالشأن إلى الله عز وجل. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، وأنت يا الله تجعل الحزن الصعب إذا شئت سهلا. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الدعاء لا يدعى به، إنما هو من باب الخبر، والصحيح أنه من باب الدعاء، هو متضمن التوسل بعظيم قدرة الله عز وجل، إذ أن الله عز وجل إن يسر العسير سهل، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأنت تجعل الحزن الصعب الصعب في حمله، الصعب في مناورته ومقاتلته، الصعب في حفظه، الصعب في شأنه أجمع، إذا شئت أن تيسره صار سهلا. الله لا يعجزه شيء لعظيم قوته وعظيم قدرته سبحانه وتعالى. فلا بأس أن يتوسل الإنسان بعظيم قدرة الله عز وجل وعظيم قوة الله عز وجل وعظيم تيسير الله عز وجل على تسهيله للأمور. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والحديث يأتي في كتاب الدعوات والأذكار 1531، باب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسين بن علي قال عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال: يقول الله عز وجل: صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال أبو إسحاق: ثم قال: لا غر شيئا لم أفهمه. قال: فقلت لأبي جعفر: ما قال؟ فقال: من رزقهن عند موته لم تمسه النار. الحديث أخرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا حسين بن علي به. وقال رحمه الله: قال أبو يعلى رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إسرائيل بن أبي إسرائيل قال حدث أو نعم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأغر قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يصدق العبد في خمس يقولهن: إذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال: صدق عبدي. وإذا قال لا إله إلا الله والله أكبر قال: صدق عبدي. وإذا قال لا إله إلا الله والحمد لله قال: صدق عبدي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: صدق عبدي. قال أبو إسحاق: حدثني أبو جعفر عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا قالهن في مرضه ثم مات لم يدخل النار. هذا حديث صحيح، وهو حديث عظيم لما تضمنه من الأذكار ولما تضمنه من تصديق الله عز وجل للعبد في قوله فيما يقول فيما يتعلق بذكر الله عز وجل، وفيه معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو الذي ساق المصنف الحديث من أجله في هذا الباب، أنه لا حول لا تحول لنا على من الحال الذي نحن عليه، ولا قوة لنا على فعل شيء من الأمور إلا بإقواء الله عز وجل وبعون الله عز وجل للعبد. وفيه فضيلة الأخلاص وفضيلة لا إله إلا الله وفضيلة كذلك الحمد لله وفضيلة يعني غير ذلك من الألفاظ التي يقولها المسلم. وفيه أن الأعمال بالخواتيم، فمن ختم له بعمل أهل الجنة كان من أهل الجنة، ومن ختم له بعمل أهل النار كان من أهل النار. وهنا من مات عليهن لم تمسه النار، لأنه مات على التوحيد ومات على إفراد الله عز وجل بما يجب له. وهذا إنما يوفق له أهل الإيمان وأهل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله. الحديث يأتي في كتاب الدعوات 1644، باب كلمات إذا قالهن في مرض موته لم ثم مات دخل الجنة. وكتاب التوحيد 4459، باب فضل لا إله إلا الله، صحيح الألباني في الصحيح برقم 1390. وفيه أن الجنة لها أسباب لدخولها، تلك الجنة التي وردتمها بما كنتم تعملون، وللنار أسباب لدخولها، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من أنصار. وفي إثبات صفة الكلام لله عز وجل وهي من الصفات الذاتية الفعلية على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. يقول: ما قولكم بمن يستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم الدنيا؟ يستدل، نحن نستدل به. النبي صلى الله عليه وسلم تخوف على أمته فتنة الدنيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء وهي من فتنة الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال وهي من فتنة الدنيا. ومع ذلك هذا القول قاله للصحابة رضي الله عليهم، وقد حصل الشرك بعد ذلك، حصل الشرك في الأمة في أحاديث كثيرة وواقع دال عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وهذا دليل على وقوع الشرك في جزيرة العرب، وهو بيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش، ليس الشيطان، ليس معنى ذلك أنه لا يقع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم. اليهود والنصارى، واليهود والنصارى وقعوا في الشرك، والأمة كثير منها وقع في الشرك، وهكذا. لعنت الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. لو كان الشأن أن ما هناك شرك لماذا يحذر من الشرك؟ لكن هو يحذر الأمة من الوقوع فيما وقع فيه اليهود النصارى. ثم أيضا الواقع يدل على ذلك، كم من القبور التي تدعى من دون الله عز وجل في اليمن وفي العراق وفي الشام وفي مصر والسودان وفي الجزائر والمغرب وفي براد مالي وتشاد وهذه البلدان الإفريقية كنيجيريا وتنزانيا وكينيا والحبشة وفي الهند وفي سريلانكا وفي إندونيسيا وفي ماليزيا وفي باكستان وفي العراق وفي إيران. يعني يسمع الشرك ويرى الشرك من ذبح ونذر وطواف ودعاء واستعانة واستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومن الحلف بغير الله، وغير ذلك من الأمور الشركية المنتشرة في البلاد الإسلامية. فلا ينكر وجود الشرك في بلاد الإسلام إلا أحد رجلين: إما جاهل لا يعرف التوحيد من الشرك، وإما مشرك مكابر يريد أن ينفي التهمة عن نفسه. وإلا فأظهر أمور الشرك ما تحصل هذه الأيام في بلاد ثمود: ما عليك إلا أن تركب وتذهب إذا أردت أن تنظر أفعال المشركين حول ما يسمى بقبر هود. شرك وتنديد، يدعونه من دون الله، يطوفون بقبره، والطواف إنما هو بالبيت الحرام الكعبة، ويحلقون ويقصرون، وهذه أفعال إنما تكون في منى، ويرمون وهذه إنما تكون في منى، ويقفون وهذه إنما تكون في عرفات. هذا شرك، هذه طاعة للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ هذه عبادة الشيطان. ما هناك إلا اليزيديين ومن إليهم ممن يعبد الشيطان رأسا مثل الفرق الشيطانية، وإلا إنما يصور لهم الشيطان الشرك في صورة غير ذلك. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويصور لهم أن هذا الطاغوت الذي يعبدونه من دون الله هو من تعظيم الأولياء. النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا الدنيا وخاف علينا الشرك: إن أخوف ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، سواء الشرك الأصغر ولا الشرك الأكبر. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.